أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله. كان الكلام في باب المقطوع والموصول، ووصل بنا الكلام إلى باب التاءات، والمراد من باب التاءات أيها الأحبة هو أنه تاء التأنيث أحيانا ترسم في المصاحف العثمانية بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء، وأحيانا قد رسمت بالتاء الطويلة المفتوحة ويوقف عليها بالتاء عند حفص من طريق الشاطبية. فالماتن أراد أن يبين هنا المواضع التي جاءت فيها تاء التأنيث، التي جاءت فيها تاء التأنيث بالتاء المفتوحة. لذلك قال: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم هود كاف البقرة. طبعا في نسخة أخرى ورحمته، وأيضا في نسخة أخرى ورحمتا بالألف، ولعراف روم هود كاف البقر أيضا بالكسر في نسخة أخرى. نعمتها ثلاث نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثانهم، لقمان ثم فاطر كالطور. في نسخة أخرى فاطر بتنوين الكسر، وفي نسخة أخرى فاطرة بالفتح. عمران لعنة بها والنور، وعمران في نسخة أخرى، أو عمران، عمران لعنة بها والنور. وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، وفي نسخة أخرى تحريمه. شجرة الدخان سنت فاطري، كلا والأنفال وأخرى غافري. طبعا في نسخة أخرى شجرة بضم التاء، وأيضا وحرف غافري، كلا والأنفال وأخرى غافري وحرف غافري زين وحرف عفوا وفي نسخة أخرى وحرف غافري. قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، أوسط الأعراف وكل ما اختلف، جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. إذن هذه هي أبيات هذا الباب، ونبدأ على بركة الله في قوله ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. هنا يريد أن يبين الماتن المواضع التي رسمت باتفاق المصاحف العثمانية أن هذه التاء قد رسمت بالتاء المفتوحة، وذلك في كلمة رحمة. والماتن يشير إلى أنها سبعة مواضع، موضعين في سورة الزخرف وموضع واحد في كل من سورة الأعراف وسورة الروم وسورة هود وسورة كاف، يعني سورة مريم، وسماها طبعا بذلك الاسم لكونها تبدأ بكاف ها يا عين صاد، وسورة البقرة. لذلك قال ورحمة الزخرف بالزخرف بالتاء الطويل، يعني زبرة يعني كتبت، يعني زبرة يعني كتبت. بعد الأعراف روم هود كاف والبقرة. إذا هذه ست مواضع أو ست سور فيها سبع مواضع، على اعتبار أن الزخرف فيه موضعان. والموضع الأول والموضع الثاني في سورة الزخرف هما قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، لاحظ رحمة ربك بالتاء الطويلة، والموضع الثاني ورحمة ربك خير مما يجمعون، والموضع الثالث هو في سورة الأعراف وهو قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، والموضع الرابع هو في سورة الروم وهو قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، والموضع الخامس هو في سورة هود وهو قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والموضع السادس هو في سورة مريم وهو قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، والموضع السابع والأخير هو في سورة البقرة وهو قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله. إذن هذه هي المواضع السبعة التي جاءت باتفاق المصاحف العثمانية أنها ترسم بالتاء الطويلة، ولذلك قال المصنف: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، يعني هذه الرحمة رحمة لم تكتب بالتاء المربوطة وإنما كتبت بالتاء الطويلة، زين، ولذلك قال زبرة يعني كتب من الزبور يعني الكتاب، زين. ثم قال: نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثانهم. هنا انتقل الماتن إلى بيان كلمة أخرى تكتب بالتاء الطويلة وهي نعمة. نعمتها، الماتن هنا يقصد أن كلمة نعمة أيضا رسمت بالتاء المفتوحة باتفاق المصاحف العثمانية، وجاء ذلك كما يذكر الماتن عليه ما عليه في 11 موضعا. أول هذه المواضع هو في سورة البقرة قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل. إذن هذا هو الموضع الأول، فالهاء في كلمة نعمتها تعود على أقرب مذكور في البيت وهو سورة البقرة، لأنه هو قال نعمتها، نعمة من؟ احنا عندنا تقدم شنو؟ تقدم الزخرف والأعراف والروم وهود ومريم والبقرة، بما أن البقرة هو أقرب عائد على هذا الضمير فالضمير يعود على الأقرب. فإذا نعمتها يعني نعمة البقرة، يعني هذه الكلمة التي هي نعمة مكتوبة بالتاء الطويلة في البقرة. ثم قال: ثلاث نحل، أي ثلاثة مواضع في سورة النحل أيضا رسمت كلمة نعمة بالتاء المفتوحة الطويلة، وهذه المواضع الثلاثة هي: الموضع الأول هو قوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، والموضع الثاني هو قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والموضع الثالث هو قوله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إذن هذه هي المواضع الثلاثة، وهي ثاني وثالث ورابع المواضع الأحد عشرة التي رسمت فيها كلمة نعمة بالتاء الطويلة، والتي سيذكرها المصنف تباعا موضع بعد موضع. ثم قال إبراهام معا، نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا، يعني هناك موضعان في سورة إبراهيم رسمت فيها كلمة نعمة بالتاء الطويلة، والموضع الأول هو قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، والموضع الثاني هو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذان الموضعان كما لا يخفى عليكم أيها الأحبة هما الموضع الخامس والموضع السادس من المواضع الأحد عشر موضعا التي رسمت فيها كلمة نعمة بالتاء المفتوحة. ثم قال أخيرات، هنا يقصد الناظم بهذه الكلمة المواضع الأخيرة من كل سورة معا أخيرات عقود الثانية. فهنا يقصد من هذه السورة التي تقدمت أواخرها سورة البقرة والنحل وإبراهيم احترازا من المواضع الأولى في كل من هذه السور، فقد جاء في سورة البقرة كلمة نعمة مرتين، الموضع الأول رسمت بالتاء المربوطة التي هي في قوله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، هذه رسمت بالتاء المربوطة. وفي سورة النحل أيضا جاءت كلمة نعمة خمس مرات، الموضعين الأوليين رسمت التاء مربوطة وهما قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله تعالى أفبنعمة الله يجحدون. وفي سورة إبراهيم جاءت كلمة نعمة ثلاث مرات، الموضع الأول منها رسمت بالتاء المربوطة الذي هو قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. فإذا هنا عندما قال أخيرات يعني هنا يريد أن يحترز من البداية على اعتبار أن هذه السور الثلاثة قد جاءت في بدايتها كلمة نعمة مرسومة بالتاء المربوطة. ثم قال عقود الثانهم، يعني يقصد هنا الماتن أن الموضع الثاني في سورة العقود اللي هي سورة المائدة رسمت فيه كلمة نعمة بالتاء المفتوحة الذي هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، وقوله هم يعني الموضع الذي ورد فيه فعل هم، لذا قال عقود الثاني هم. زين، وردت كلمة نعمة في سورة المائدة في ثلاثة مواضع، الموضع الثاني منهم كما قلنا قبل قليل رسمت بالتاء المفتوحة، أما في الموضعين الأول والثالث رسمت بالتاء المربوطة التي يعني اللذان هما قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، وقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وهذا الموضع في سورة المائدة هو الموضع السابع من المواضع الأحد عشر التي رسمت فيها كلمة نعمة بالتاء المفتوحة، لذلك عندما كان هناك ثلاثة مواضع في سورة العقود في سورة المائدة، وهناك موضعان رسمت بالتاء المربوطة، وموضع واحد رسم بالتاء الطويلة أشار إليها الناظم بقوله عقود الثاني هم، يعني الموضع الثاني الذي يحتوي على الفعل هم هو الذي رسم بالتاء الطويلة، أما الموضعان الآخران وهو الأول والثالث فقد رسمت التاء فيه بالتاء المربوطة، لذلك قال عقود الثاني هم إذ هم قوم. زين. ثم قال لقمان ثم فاطر كالطور، ثم فاطر ثم فاطرة، هذه المواضع التي في نسخ أخرى، عمران عمران لعنتا بها والنور، لقمان ثم فاطر كالطور عمران. هنا أشار الناظم عليه ما عليه إلى المواضع الأربعة المتبقية من الأحد عشر موضعا، والتي ترسم فيها كلمة نعمة بالتاء المفتوحة باتفاق المصاحف العثمانية. وهذه المواضع كما ذكرها الناظم في السور التالية، لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنتا بها والنور، فإذا لقمان وفاطر وطور وآل عمران، وهي هذه المواضع. أولا قوله تعالى في سورة لقمان ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، لاحظ نعمة الله رسمت بالتاء الطويلة. وقوله تعالى في سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، شوفوا نعمة الله أيضا رسمت بالتاء الطويلة. وأيضا قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لاحظ بنعمة ربك قد رسمت بالتاء الطويلة. وقوله تعالى أيضا في سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، فإذا هذه المواضع التي رسمت فيها نعمة بالتاء الطويلة. ثم قال عمران لعنتا بها والنور، هنا يبين الناظم المواضع التي رسمت فيها كلمة لعنت. شوف انتهينا من كلمة رحمة أو نعمة وانتقل بنا الكلام إلى كلمة لعنت. هذه لعنت متى ترسم بالتاء الطويلة ومتى ترسم بالتاء المربوطة؟ يبين الناظم أنه قد رسمت في مواضع بالتاء الطويلة ورسمت بالتاء المربوطة في مواضع أخرى، وهو يشير إلى المواضع التي رسمت بها بالتاء الطويلة وما عداها فهي قد رسمت بالتاء المربوطة لأن الأمور تعرف بأضدادها. لذلك قال بأنه قد رسمت لعنة بالتاء المفتوحة، وذلك باتفاق المصاحف في موضعين فقط. الموضع الأول هو في سورة آل عمران لأنه قال عمران لعنتا بها والنور، والموضع الثاني في سورة النور. فالموضع الأول هو قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، والموضع الثاني في سورة النور وهو قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، حتى لا يكون اشتباه. الخامسة هي يعني هذه كلمة الخامسة أتت في سورة النور في موضعين، في الآية 7 وفي الآية 9. الآية 7 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وفي الآية 9 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. زين. وكلمة لعنة قد وردت في سورة آل عمران في موضعين، الموضع الثاني منهما رسمت بالتاء المربوطة حتى يكون الكلام واضح، وهو قوله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لاحظوا حتى يتضح المراد أنه ما الفرق بينهما، الفرق بينهما إذا مربوطة تقف عليها بالهاء أن عليهم لعنة، أما إذا كانت بالتاء الطويلة والخامسة أن لعنة تقف عليها بالتاء الطويلة، لأن حفص يقف على مرسوم الخط. ثم قال وامرأة يوسف عمران القصص تحريم، هناك وجهان في قراءتها، معصية بقد سمع يخص. وامرأة هنا يريد أن يشير الناظم إلى أنه كلمة امرأة وردت في القرآن الكريم أحيانا ترسم بالتاء المربوطة وأحيانا أخر ترسم بالتاء الطويلة، فمتى تلفظ بالتاء الطويلة ومتى تلفظ بالتاء المربوطة؟ يعني هناك من يقول بأنه إذا أضيفت إلى بعلها فإنها ترسم بالتاء الطويلة، بس هذه مو قاعدة سيالة نستطيع أن نعتمدها، لا، وإنما هاي مسائل توقيفية، هكذا رسم المصحف، فبعض المواضع رسمت هذه التاء بالتاء الطويلة وبعضها قد رسمت بالتاء المربوطة. إذن هنا الناظم يشير إلى هذا الأمر، وأشار أنه وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص، أشار إلى أن هناك كلمة امرأة رسمت بالتاء المفتوحة في كل من هذه السور التي ذكرها، وهي يوسف وآل عمران والقصص والتحريم، وذلك في 7 مواضع باتفاق المصاحف. الموضع الأول هو قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، شوف امرأة هنا رسمت بالتاء الطويلة. والثاني قوله تعالى قد رسمت قوله قالت امرأة العزيز، أيضا قالت امرأة. الثالث هو في سورة آل عمران إذ قالت امرأة عمران، أيضا رسمت بالتاء الطويلة. والموضع الرابع هو في سورة القصص، وهو قوله تعالى وقالت امرأة فرعون، والموضع الخامس هو في سورة التحريم، وهو قوله تعالى وامرأة نوح، والموضع السادس أيضا في سورة التحريم، وهو قوله تعالى وامرأة لوط، والموضع السابع أيضا في سورة التحريم، وهو قوله تعالى امرأة فرعون. إذن هذه هي المواضع 7 التي رسمت فيها كلمة امرأة بالتاء الطويلة، وما عداها فهي قد رسمت بالتاء المربوطة. ثم قال معصية بقد سمع يخص، هنا الناظم يقصد أنه كلمة معصية، انتقلنا من كلمة امرأة إلى كلمة معصية، متى ترسم بالتاء الطويلة ومتى ترسم بالتاء المربوطة؟ قلنا بأنه الناظم يبين ما رسم بالتاء الطويلة وما عداه فإنه يرسم بالتاء المربوطة، يعني هنا راح يقصد الناظم بأنه كلمة معصية في سورة قد سمع. من هي سورة قد سمع؟ هي سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهنا رسمت بالتاء المفتوحة وذلك في موضعين. الموضع الأول هو قوله تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، والموضع الثاني هو قوله تعالى فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لاحظ هنا في هذين الموضعين قد رسمت هذه التاء بالتاء الطويلة في كلمة معصية في موضعين في سورة المجادلة، وما عداها فقد فإنها ترسم بالتاء المربوطة. ثم قال: شجرة الدخان سنت فاطري، شجرة باللفظة الأخرى كلا ولنفالي، وأخرى غافري، وكلا ولنفالي وحرف غافري. إهنان المصنف انتقل إلى بيان كلمة شجرة. كما تعلمون بأنه كلمة شجرة أحيانا ترسم بالتاء المربوطة وأحيانا ترسم بالتاء الطويلة. فمتى ترسم بالتاء الطويلة؟ بيّن المصنف هذا عندما قال شجرة الدخان، يعني كلمة شجرة في سورة الدخان رسمت بالتاء المفتوحة باتفاق المصاحف في قوله تعالى: إن شجرة الزقوم. وما عداها فقد رسمت بالتاء المفتوحة، بالتاء المربوطة عفوا. وكل من سورة فاطر والأنفال وغافر، وذلك في 5 مواضع باتفاق المصاحف. هنا قد رسمت سنة، لأنه هو قال سنة شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وحرف غافري، يعني يريد أن يشير أن كلمة سنة رسمت بالتاء المفتوحة في كل من هذه السور التي ذكرها الماتن، وهي سورة فاطر وسورة الأنفال وسورة غافر، وذلك في 5 مواضع قد اتفقت المصاحف العثمانية على أن ترسم هذه التاء بالتاء الطويلة، وهو قوله تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين. لاحظ قد رسمت بالتاء الطويلة. والموضع الثاني هو قوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا في سورة فاطر. الموضع الثالث أيضا فاطر، وهو قوله تعالى: ولن تجد لسنة الله تحويلا. والموضع الرابع هو قوله تعالى في سورة الأنفال: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والموضع الخامس والأخير هو ماذا؟ هو في سورة غافر، وهو قوله تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده. هنا نذكر أمرا مهما، وهو أن المواضع الثلاثة الأولى المذكورة قد وردت في سورة فاطر في آية واحدة ولم يرد غيرها، ولذلك قال هو الناظم: فاطري كلا، أي في جميع مواضع سورة فاطر. شجرة الدخان سنة فاطري كلا، والأنفال وأخرى غافري. هنا يريد أن يشير أنه الموضع الذي جاء فيه كلمة سنة ورد في آخر سورة غافر، وأخرى يعني آخر سورة غافر، فالآية التي وردت فيها هذه الكلمة هي آخر آية في سورة غافر. ثم قال: قرة عين، أو قرة عين عفوا، جنة في وقعت، فطرة بقية، وابنة وكلمة. قرة عين أي كلمة عين، أو عفوا كلمة قرة أيضا من الكلمات التي اختلفت المصاحف في رسمها، فهي ترسم أحيانا بالتاء الطويلة وترسم أحيانا بالتاء المفتوحة. فإذا هذه الكلمة قد رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد باتفاق المصاحف العثمانية، وهو قوله تعالى: قرة عين لي ولك في سورة القصص، ولذلك قال قرة عين فقط. ثم قال: جنة، يعني جنة في وقعت، يعني كلمة جنة أيضا من الكلمات التي اختلف في رسمها العلماء والمصاحف أيضا، وقد رسمت بالتاء المفتوحة في سورة الواقعة، لأنه قال جنة في وقعت، يعني في سورة الواقعة أيضا باتفاق المصاحف العثمانية، وذلك في قوله تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم. ثم قال: فطرة بقية وابنة. هذه الكلمات الثلاثة أيضا من الكلمات التي اختلفت المصاحف في رسمها، فأحيانا قد ترسم بالتاء الطويلة، وأخرى قد ترسم بالتاء المربوطة، فهي قد رسمت بالتاء المفتوحة باتفاق المصاحف في قوله تعالى: بقية الله خير لكم في سورة هود، وأيضا في سورة الروم قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأيضا في سورة التحريم: ومريم ابنته عمران. إذن هذه الكلمات الثلاثة أيضا أحيانا رسمت بالتاء الطويلة، فقد ذكرنا ما رسم بالتاء الطويلة، وما عداها فقد رسم بالتاء المربوطة. ثم قال: وكلمة أوسط الأعراف، يعني هذه الكلمة التي هي كلمة رسمت بالتاء الطويلة بالتاء المفتوحة باتفاق المصاحف العثمانية في سورة الأعراف، وذلك في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى، وأيضا اتفق القراء على قراءتها بالإفراد كلمة وليس بالجمع كلمات. زين. ثم قال: أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، يعني هذه قاعدة عامة مفادها أن كل موضع اختلف القراء في إفراده أو جمعه فإنه رسم بالتاء المفتوحة، هذه قاعدة عامة. وهنا الكلام يتعلق بعلم القراءات، لأن هناك سبع كلمات وردت في 12 موضعا اختلف القراء في قراءتها، هل تقرأ بالإفراد أو تقرأ بالجمع. وهذه المواضع هي: الموضع الأول هو في سورة الأنعام، قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لأن بعض القراء قرأها كلمات. والموضع الثاني قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، أيضا ماذا؟ بعض القراء قرأها كلمات. والموضع الثالث في سورة يونس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. والموضع الرابع: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، في سورة غافر. والموضع الخامس في سورة فاطر قوله تعالى: فهم على بينة منه، بعض القراء قرأها بينات ولا نريد أن نشير، لأنه إحنا درسنا مو درس قراءات. والموضع السادس قوله تعالى: كأنه جمالة صفر، بعض القراء قرأها جمالات في سورة المرسلات. والموضع السابع هو في سورة يوسف: وألقوه في غيابة الجب، بعضهم قرأها غيابات. والموضع الثامن في سورة يوسف أيضا: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. فهذه المواضع التي اختلف القراء في إفرادها وجمعها تقرأ أو ترسم بالتاء الطويلة، هذه قاعدة عامة. زين. وطبعا هذه المواضع الثمانية قرأها حفص عن عاصم بالإفراد ولم يقرأها بالجمع. الموضع التاسع اللي هو في سورة يوسف: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هنا حفص قرأها بالجمع ولكن بعض القراء قرأها بالإفراد بعكس المواضع السبعة. والموضع العاشر هو قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، في سورة العنكبوت. والحادي عشر: وهم في الغرفات آمنون، في سبأ. والثاني عشر: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، هذه المواضع الأربعة قرأها حفص عن عاصم بالجمع ولكن بعض القراء قرأها بالإفراد. إذن هذه المواضع قد تمت ولله الحمد، لكن هناك ملحوظة في المقام: المواضع الاثنى عشر السابقة اتفقت المصاحف العثمانية على رسمها بالتاء المفتوحة، إلا في موضعين اختلفت المصاحف في رسمها بالتاء المفتوحة أو المربوطة، ولكن المشهور هو رسمها بالتاء المفتوحة، وهذان الموضعان هما الموضع الثاني من سورة يونس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. والموضع الثاني هو سورة غافر: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. لكن القاعدة تبقى على حالها، لا ينخرم فيها شيء، فهذه الكلمات التي اختلف القراء في إفرادها وجمعها فهي ترسم بالتاء الطويلة. هذا تمام الكلام ونهاية المقام إن شاء الله تعالى. باب همز الوصل يأتي الكلام عنه فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.